بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس متجدد في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد أكملنا ولله الحمد بالأمس كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، واليوم سنبدأ على بركة الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أيضا من صحيح البخاري، وهذا الكتاب هو قبل الكتاب الأخير وهو كتاب التوحيد. بالأمس كان لي حديث حول فتنة الخوارج وعن معتقدهم وعن تحذير أهل العلم منهم، وحديث أيضا حول تاريخهم الطويل، بدءا في من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل في القسمة وهو ذو الخويصرة. وقلت كما قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، إن الخوارج فتنتهم تدور في فلكين، أو يخرجون من منطلقين. المنطلق الأول عدم العدل من قبل ولاة الأمر، هكذا زعموا في الولايات وغيرها. والأمر الثاني عدم العدل أيضا في ولاة الأمر من حيث قسمة الأموال ومن حيث الأراضي ونحو ذلك، فيجمعون الغوغاء ومن معهم حتى يحصل من الشر ما يحصل، ولكل قوم وارث. المهم، في نهاية الدرس أحد الإخوة سألني، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فسألني أحد الإخوة قال: هل هذا القتل يعني من الناس أنهم يقتلونهم؟ قلت: لا، هذا كلام غير صحيح، وأنا قد أشرت إلى هذا، لكن يمكنه قد فات على هذا الأخ المبارك. وإلا فإن مسألة قتال الخوارج وغيرهم هذا يتولاه ولاة الأمر، هذه من الأمور الخاصة بولي الأمر كما نص عليه أهل العلم في عقائدهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية، وكما ذكره أيضا الإمام ابن قدامة في آخر لمعة الاعتقاد، وغير من أهل العلم سواء في الكتب المختصرة أو الكتب المطولة، أن ولي الأمر يقوم بأمور، ومنها إقامة الحدود، ومنها تنظيم الجهاد والاستعداد له، ومنها الحج، ومنها إقامة العيدين، تحديد مصلى العيدين وأيضا الجمعة وغير ذلك، هذه أمور منوطة بولي الأمر. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم، المقصود أن ولي الأمر هو الذي يتولى قتالهم ومحاربتهم وتهيئة من يرد بغيهم وعدوانهم على المسلمين. وكما قلت إن أول من قاتلهم وتلظى بلهيب شرهم، كفى الله المسلمين شرهم، هو علي رضي الله عنه، عانى منهم معاناة شديدة، وهم كما قلت أولو بأس شديد، لهم ضراوة وشدة في القتال، وقد حصل لهم في موقعة النهروان وغيرها مواقع كثيرة، يعني قتل ما في جيش علي كثير، ومنهم أيضا قتل كثير، حتى انتهى الأمر بقتله رضي الله عنه شهيدا يلقى ربه، ويلقى أيضا قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي إثم ما صنع يوم القيامة بقتله علي رضي الله عنه وأرضاه، والله المستعان. فعلى كل حال، كما ذكرت أن هذا الأمر يتولاه ولي الأمر فقط. هناك سؤال دائما يتردد من بعض الإخوة، وهو حول العمرة. يسأل بعضهم: هل يجوز لي أن ألبس الإحرام وأستعد وأنا في السكن، فإذا مررت بالميقات لبيت؟ نقول: نعم، لا يلزم أنك تلبس إحرامك وتغتسل وتتهيأ في الميقات، لا أبدا. لو استعددت لهذا الأمر وتهيأت وأنت في فندقك أو في نزلك واغتسلت ولبست الإحرام وتطيبت وأخذت من أظافرك يعني أتيت بالسنة، فإذا مررت على الميقات سواء كنت في الحافلة أو كنت في الطائرة ونبهت على ذلك، أو في القطار الآن القطار السريع، خلاص تكون مستعد. إذا قيل لك الآن بعد دقيقتين سوف نمر أو خمس دقائق، تكون مستعد، تقول لبيك عمرة وتمضي. وإذا كنت في الحافلة فالحمد لله، ستقف في الميقات وتلبي. القصد أنه لا يلزم أنك تغتسل وتتهيأ، كل هذا تفعله في الميقات. سؤال أيضا يتكرر بعض الإخوة، وأحدهم سألني قبل أداء الصلاة حول من يريد العمرة، ويعني هو نوى العمرة الآن من المدينة ولكنه ذهب لقضاء حاجة في جدة، فهل يحرم من جدة؟ نقول لا، بل عليه أن يعود إلى ميقات المدينة ويحرم منها ما دام أنه نوى العمرة من المدينة. أما لو كان يعني ما أنشأ العمرة إلا وهو في جدة خلاص يحرم من هناك. لكن سؤال الأخ لا، يقول إنه نوى العمرة من المدينة ولكنه عنده حاجة معاملة يقضيها في جدة ثم سيعتمر. نقول لابد أن تعود إلى الميقات الذي مررت عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فما دام أنه أراد الحج أو العمرة، وهنا السؤال في العمرة، فلا بد أنه يعود إلى الميقات الذي أحرم منه ويحرم منه كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضية. هذا الباب أو هذا الكتاب الذي نستفتح به القراءة هذا اليوم كتاب عظيم، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ووضع البخاري رحمه الله له في الصحيح ليس بدعا وليس يعني شيئا غريبا، فإن أهل السنة مجمعون على التأكيد وعلى التوصية بلزوم كتاب الله عز وجل ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة السنن فإنها نجاة، وفي بعض الروايات فإنها قوام الدين. فوالله جل وعلا أمرنا بطاعته وبطاعة رسوله، قرنهما: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي الآية الأخرى: وأطيعوا الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. لم تقيد هنا الآية في أي شيء، وإنما حذف الجار والمجرور لتكون دلالة الآية عامة في كل شيء، في العقيدة، في الأحكام، في التفاصيل، في الأخلاق، في كل شيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبهذا أيضا فسر قول الله جل وعلا، وهذا أحد الأقوال التي فسرت به الآية في مفتتح سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ذكر المفسرون في مفتتح سورة الحجرات، ويسميها المفسرون أيضا سورة الآداب، ذكروا في مفتتح هذه السورة عدة أقوال في المراد بالتقدم. وأشهر هذه الأقوال كما نص عليه المحققون من أهل العلم يعني أنك لا تتقدم بين يدي الله، لا تقدم ولا يعني يمكن أن تتجاوز حكما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوى في النفس أو من أجل تحقيق مآرب أو غير ذلك، بل نكون كما يجب أن نكون: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، ولا نكون كاليهود وغيرهم الذين كذبوا وأعرضوا، بل نحن أمة الاستجابة، نسمع لكلام الله عز وجل ونسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يردون في أمورهم وفي أحوالهم سمعا وطاعة لكلام الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على هذا كثيرة، وسيسوق البخاري رحمه الله أمثلة على التزام الصحابة رضي الله عنهم بالسنة لا يقدمون عليها شيئا، والتزامهم أيضا بالقرآن، لأنه هنا البخاري رحمه الله قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، السنة وحي وإن لم تكن تتلى. ويعني كما قلت يعني الأمثلة في السمع والطاعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلتها كثيرة، وقد سبق أنني ذكرت في مثل هذا المجلس المبارك ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على ابن أخته مصطح ابن أثاثة وكان فقيرا، فكان رضي الله عنه ممن خاض في حادثة الإفك، فنزلت براءة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على ابن أخته مصطح. فلما نزلت هذه الآية وهي قوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وانظروا إلى هذا العرض الجميل وإلى هذا الترغيب وإلى هذا التشويق وإلى يعني التحبيب في فعل الخير. الله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الصديق رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة مرة أخرى عليه وكفر عن يمينه، لأن اليمين لا تمنع الإنسان من فعل الخير، بل جاء في رواية أخرى ذكرها بعض المفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه ضاعف النفقة على ابن أخته كل سمعا وطاعة لكلام الله عز وجل. فأين نحن أيها الإخوة من كلام الله، وأين نحن من السمع والطاعة؟ أي لماذا لا نكون وقافين عند القرآن كما جاء في صحيح البخاري وقد مر بنا قصة عمر رضي الله عنه لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري ومعه من معه، فالمهم لما تكلم على عمر وهذا هو الشاهد قال هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه يعني أن يوقع به يعني أن يعاقب، كيف يتهم بهذا الاتهام وهو براء منه. فتلي عند الفاروق رضي الله عنه قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال فتوقف عمر رضي الله عنه وقيل له إن هذا من الجاهلين، قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان عمر وقافا عند كلام الله عز وجل. فهل نحن أيها الإخوة من الوقافين عند القرآن؟ نحن نسمع الآن آيات الله وتتلى وتروى لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي البعض ويبدأ يحاول يلف يمين ويسار ويعترض بكلام فلان وبكلام علان، وهذا أيها الإخوة كله كلام باطل وساقط، بل نحن أمة الاتباع، وإن تنازعنا في شيء لا نرده إلا إلى القرآن والسنة، هذا إذا أردنا السلامة والنجاة، وكما قد سيذكر البخاري رحمه الله هذا الأمر. ولذلك يعني سار على هذا الطريق سلفنا الصالح وتوارثوه تعظيم السنة، ولذلك نجد الآن في معظم كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء تجد باب الالتزام بالسنة أو التوصية بالسنة، كلنا ندور في مثل هذه السنة، والسنة إذا أطلقت لا شك أن قبلها هو القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أئمة المذاهب الأربعة كانوا كلهم أيضا على هذا الأمر، أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله كان يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون، كيف يعني أنا أعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد يعارض. الإمام مالك إمام دار الهجرة درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره رحمه الله تعالى، كان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، يعني كلنا راد، وجاء في رواية كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني أنا كلامي قد أكون مخطئ قد أكون مصيب، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معقب وراءه ولا نقاش ولا أخذ، كما جاء وقد ذكرت هذا أيضا مرارا في سيرة الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس، جاءه رجل يسأله عن مسألة فأفتى له الشافعي بالحديث مباشرة، وهذه إحدى طرق الفتوى أن بعض أهل العلم يذكر الحديث ولا يتكلم، خلاص يكفي الحديث هو الفتوى في مثل هذه المسألة. فالسائل قال وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا، قال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أقول لك أترى في وسطي زنارا وهو الخيط الذي كان يلبسه أهل الذمة في زمن عمر رضي الله عنه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ ما في كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنت شايفني أنا يهودي ولا نصراني؟ نحن أيها الإخوة الآن بلينا في هذه الأزمنة. يأتي إنسان بالسنة ويأتي بالدليل الواضح وكلام أهل العلم يبين هذا ويوضح الاستشهاد، ثم يأتي فلان يعترض وفلان يقول طيب أنت إذا كنت ناوي المعارضة أو ناوي أنك لا تقبل السنة فلا تعارضها، سل الله أن ربي يفتح عليك وأن الله يهديك سبل السلام. لكن يأتي أحد ويعارض السنة ويعارض ما جاء في كتاب الله عز وجل أدلة صريحة واضحة في مسألة معينة، ويأتي يعارض بفلان قال في قناة فضائية أو في موقع في نت أو رسائل جوالات، لا يا أخي، يجب أن يعظم كلام الله، أن تعظم السنة. كان سلفنا الصالح رحمهم الله في بعض المواقف يعني إذا تلي عليهم القرآن وقف، وكان بعضهم يبكي ويتأثر. هذا كلام الله عز وجل، لو أنزل على جبل أصم صلد لن دك من خشية الله عز وجل، فكيف هو ينزل على هذه القلوب الندية الطرية المسكينة ولا تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن أيها الإخوة، يعني لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن والسنة. انظر حالك في كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل الله أن يفتح عليك وأن يهديك سبل السلام. لأن هذا الأمور، هذه المسائل نعم نحن نقولها الآن ونؤكد عليها، لكن في بعض الأمور إذا جاءت يقف الإنسان حائر، ها يمين شمال حاول، لا يا خلص، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. ولا شك أننا إذا أردنا النجاة فلا نجاة إلا في الاعتصام بالكتاب والسنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بها يوصي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث العرباض بن سارية. هو ما رواه البخاري، رواه الإمام أحمد، لكن سنتوقف عنده. خلاف السنة وهي البدع والمحدثات سيكون للبخاري رحمه الله كلام فيها أيضا، وهو أنه ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة مقابلة، فما أحيى الناس البدع إلا وأميتت السنن بعد ذلك. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم دعاة إلى الكتاب والسنة، دعاة إلى الالتزام بهما بما يفتح الله عز وجل علينا من العلم ومن الخير، وأن نؤدي هذه الرسالة وأن نكون لغيرنا قدوة قبل كل شيء. نسأل الله أن نكون كذلك، والله المستعان. نعم، هذه مقدمة يسيرة بين يدي هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيس، وقيس طارقة. حدثنا يحيى بن بكير.
نحن سنأخذ الأحاديث واحدا واحدا، لأن كل حديث فيه يعني مسائل. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، رواه عنه طارق بن شهاب. وطارق بن شهاب مر بنا أيها الإخوة في درس ماض أنه من الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، يعني كما قال أهل العلم مراسيل الصحابة صحيحة، فإنهم لا يحدثون عن كذابين أو هم أيضا فيهم شيء، بل مراسيل الصحابة يعني صحيحة مقبولة عند أهل العلم. فهو طارق بن شهاب الصحيح أنه صحابي، ولكنه لم يروي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هنا صرح بأن الذي روى عنه هو عمر رضي الله عنه، وقد سبق بنا الحديث وهو أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عمر، وجاء في الروايات قال لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وجاء في بعض الروايات وهو قائم في يوم عرفة وفي يوم جمعة. فعمر رضي الله عنه علم أن هذه الآية يتذكر موقفها ونزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في يوم عرفة وصلى بهم الظهر والعصر وتحول إلى عرفة مكث عليه الصلاة والسلام واقفا إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وجاء في إحدى الروايات أنه كان يرفع يديه بالدعاء وهو يمسك خطام الناقة، فكان إذا سقط أبقى يدا ورفع بيد الأخرى، ووقف عليه الصلاة والسلام كل ذلك اليوم واقفا عليه الصلاة والسلام وهو يتضرع ويبكي ويسأل الله عز وجل، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا بعض أهل العلم يعني أثار سؤالا، وهو الله جل وعلا هنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومعلوم أنه نزل بعد هذه الآية أحكام ومسائل وأمور أخرى، والآية الآن على أنها الكمال إكمال هذا الدين. فالجواب عنه كما قال أهل العلم أن المقصود أصول الدين وفرائضه وقواعده قد كملت قبل نزول هذه الآية، وقد نزل بعدها نعم آيات فيها توجيهات وفيها حث على الخير أو على الأخلاق أو نحو ذلك، يعني أو تفريع عن تلك المسائل الأصول. أما أصول الدين وقواعده وفرائضه فقد تمت قبل نزول هذه الآية، ولذلك الله جل وعلا هنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما نزل بعد هذه الآية إنما هو فرع عن تلك الأصول والقواعد، أما قبلها فقد تم هذا الأمر. أصول الدين وقواعده وفرائضه وحدوده كانت قبل نزول هذه الآية ثم نزلت هذه الآية. هذا أشهر الأجوبة في هذه الآية. الأمر الثاني، دلت هذه الآية أيضا على أن ديننا كامل، دين الإسلام ولله الحمد انتهى، ودين محفوظ بكتاب تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبسنة أيضا كما قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، قال إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هيأ الله لها رجالا حفظوها ودونوها وتعلموها وتقربوا إلى الله جل وعلا بخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا محفوظة بحفظ الله عز وجل. فأيضا إذن ولذلك والله ديننا تام، لسنا بحاجة من يزيد في هذا الدين أو ينتقص فيه أو هو ناقص أو يحتاج أو ترك لنا شيء، كل هذا غير صحيح. بل كما روى الطبراني بسند جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فأنت لو تنظر في شريعة الإسلام تجد أن أحكام الإسلام مع المرء في حضره وفي سفره قبل زواجه وبعد زواجه للذكر والأنثى والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، كل ذلك في لهم أحكام ولهم شرائع. ولذلك لما جاءت اليهود إلى سلمان الفارسي، وبالذات لماذا سلمان الفارسي؟ لأنه كان رقيقا عندهم لما بيع رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يبحث عن رسول ثم بيع، المهم استرقوه وبعد ذلك يعني اشترى نفسه حتى أعد. المهم قالوا له يا سلمان لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه قال نعم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر برجيع دابة أو عظم. فدل هذا الحديث وغيره على أنه كل شيء في شريعة الإسلام، كل شيء بين وكل شيء وضح، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إذا ما واجبنا؟ أن نتعلم الكتاب والسنة، أن نتفقه فيهما، أن نعمل بعد ذلك، هذا هو الواجب علينا، ولا والله الحمد كل شيء محفوظ بحفظ الله. نعم، هنا البخاري رحمه الله لما قال سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا، لأن هنا جاء بالعنعنة، لكن العنعنة هنا فيها التحديث، يعني ليست العنعنة فيها التدريس، وإنما يعني جاء من طريق آخر سماعهم، فكل قد سمع من الآخر، سفيان سمع من مسعر، ومسعر سمع من قيس، وقيس سمع من طارق بن شهاب رضي الله عنه، وطارق ولا شك سمع من عمر رضي الله عنه، أو حضر هذه القصة التي كانت من هذا اليهودي مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله.
اللهم استعان. نعم، أنتم تعرفون أيها الإخوة قصة بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وأنا أرجو الحقيقة أيضا منكم جميعا أن الإنسان يتبصر فيها ولا ينساق مع بعض الروايات التاريخية المسيئة لمقام الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يعني حصل منهم تشوف وحصل منهم لغط وحصل وكبروا الأمور بعض الناس، ويعني صار فيها قصص وروايات، هذه كلها باطلة. مقام الصحابة مقام عظيم، ما كانوا يتشوفون للدنيا ولا يرغبون فيها، والذي حصل أن يعني مختصر القصة، قال عمر رضي الله عنه لما اجتمعوا مع الأنصار وكانوا قد سبقوهم إلى السقيفة قال إن أبا بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني حين قدمه للصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ثم إن المرأة أيضا التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله قال ايتيني العام القادم، قالت فإن لم أجدك قال ايتي أبا بكر. فهذه يعني كأنها إرهاصات أو معلومات أو كذا تنبئ على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. المهم أيها الإخوة أنتم والله الحمد أهل الفضل وأهل العلم، الإنسان لا ينساق مع الروايات والقصص والحكايات، ويعني التزيد على مقام الصحابة رضي الله عنهم واتهامهم بما هم براء منه رضي الله عنهم وأرضاهم، فمقام الصحبة أيها الإخوة مقام عظيم. المهم أن عمر رضي الله عنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة يعني تشهد وحمد الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال هذه الكلمات العظيمة التي تحسس أبا بكر رضي الله عنه بعظم المسؤولية، لأنه الآن سيكون خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يعني يرشد الناس أن يسمعوا له ويطيعوا لأنه ولي أمرهم. واختصر هذا في هذه الكلمات العظيمة، ماذا قال؟ قال عمر رضي الله عنه أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده، يعني اختار له الأجر والمثوبة والجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله جل وعلا خيره بين أمرين، إما أن يلقاه وأن ينتقل إليه والدار الآخرة، وإما أن تسير له هذه الدنيا جبالها ووديانها ذهبا وكنوزا ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يموت ثم يلقى الله عز وجل إلى الجنة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه لأمرين، قال أهل العلم حبا وشوقا إلى الله عز وجل، والأمر الثاني زهدا وتقللا في هذه الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بحال هذه الدنيا، وهو القائل لعمر رضي الله عنه: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وترك. يعني أنت لو تنظر في عمرك وحياتك بالنسبة لطول الدنيا مثل واحد استظل في ظل شجرة، كم سيجلس؟ ساعة ساعتين وقام وترك. وهكذا عمر بني آدم، بل قد يكون أقل من ذلك. فإذا كان الإنسان والحالة هذا لا شك أنه يتزهد، وأن هذه الدنيا كما كان سلفنا الصالح بدءا من الصحابة وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، جعلوا الدنيا في أيديهم ولم يجعلوها في قلوبهم، لأنها مصيبة. إذا كانت الدنيا في قلبك معناها الإنسان سيعيش يعني ينام ويستيقظ ويذهب ويجيء من أجل الدينار والدرهم، لكن إذا كانت في يدي الحمد لله، المهم ما جاء منه يكون بالحلال وينفق ما كان عليه من واجب أو من صدقة إلى غير ذلك. فالفاروق رضي الله عنه قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل، وهو الذي قد خطب يوما خطبته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله خير عبدا بين كذا وكذا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر: وكان أبو بكر أعلمنا بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل، فهذا ولا شك يعني يبين هذا المقام العظيم، مقام أبي بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: اختار الذي عنده على الذي عندكم. يعني إن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده على الذي عندكم. الدنيا وش فيها؟ ما فيها إلا النصب كما قال شراح الحديث. ما الذي عندكم أيها الناس؟ يعني قال شراح الحديث المقصود النصب والتعب والمشقة، فالدنيا يعني كلها تعب وأخذ ورد، إن أضحكت يوما أبكت زمانا، وإن ولذلك يعني ما أحد يطمئن إلى الدنيا، كما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأكدار والأغيار، ومكلف الأيام ضد طباعها، مستجلب في الماء جذوة نار. الإنسان الذي يريد الدنيا تمشي معه 100%، هذا كلام غير صحيح. هذا وش مثل واحد يريد يدخل يده في وسط ماء ويطلع منه جذوة نار، هذا لا يمكن. الدنيا يوم مقبلة ويوم مدبرة، ويوم الإنسان يعيش فيه ترح ويوم فيه فرح، والناس في هذا يعني كل يعني الناس يغدون في هذه الدنيا، فمن هو يعني تأتي فتن ومصائب، ومن هو من هو منعم. ولكن الدنيا ليست معيارا، لو كانت الدنيا هي المعيار صحيح، لكن كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن نحن وللأسف نعلم حقيقتها وكل شيء، ومع ذلك يكون هذا التنافس. ومع هذا أنا قلت مرارا ونتكرار عند هذه الأحاديث، نحن لا نقول أو ندعو إلى الفقر وإلى الإنسان يكون مرة عالة على الآخرين، لا، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له اللحم فأكل، وقدم له العسل فأكل، وكان يحب النساء ويحب الصلاة ويحب الطيب، نعم. فلكن كما قال القاضي عياض رحمه الله في قاعدته المشهورة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد موجودا، الشيء الموجود متيسر سمى الله وأكل وحمد الله على هذه النعمة، شيء مفقود ما هو موجود خلاص لا يطلبه. وهذا الذي يجب، أنا قلتها مرارا وتكرارا، أن نربي عليه أبناءنا وأسرنا، لأن الدنيا ما هي بدائما الإنسان في يده اطلب وهات، لا، ما هو صحيح. يجب الإنسان عاد يعني التوسع والترفه الزائد لا داعي له. لكن نعم أنا أقول كون حنا ندعو إلى الفقر أو الإنسان يكون عالة على الآخرين ولا يعمل، هذا كلام غير صحيح، وهو خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. على كل حال هذا كلام الفاروق رضي الله عنه، قال: إن الله اختار الذي عنده على الذي عندكم، ولا شك أن هذا هو الحق. ثم قال رضي الله عنه، وهذه الوصية بكتاب الله، قال: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، لكن معنى القرآن ومعنى السنة. قال وإنما، وجاء في بعض النسخ ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحمد لله. وإن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سبقنا إلى الله والدار الآخرة، لكن معنى الكتاب والسنة ولله الحمد. ولذلك يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من باب الفائدة ونحن نتكلم عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أعظم مصيبة أصيبت بها هذه الأمة هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن يتعزى في مصيبة الموت فليذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر دائما آية الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول إنسان صحيح ابتلى فقد أب أو أم أو قريب أو، يقول تذكر يا أخي مما يهون مصيبتك أن أمة الإسلام أصيبت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال أبو بكر رضي الله عنه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
نعم، هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لطفه ومن أدبه. كان ابن عباس رضي الله عنهما صغير السن، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه بلغ، قيل إنه كان عمره 13 سنة 14 سنة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن تلطفه كان بات معهم ليلة، كما نام معهم في عرض الوسادة ومع خالته ميمونة. وهنا في هذا الحديث ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، تصور شباب يمكن عمره 10 سنوات يوم ضمه أو 11 أو 9 في علم الله، المهم أنه ضمه إليه، وهذا فيه الحنان وفيه اللطف وفيه التشجيع على الخير. ضمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بهذه الدعوة المباركة. ماذا قال؟ قال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية أخرى وعلمه التأويل. قال أهل العلم ممن كتبوا في أصول التفسير وفي مناهج المفسرين، قالوا إن نبوغ ابن عباس، وهو يعتبر هو أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، هو حبر الأمة وترجمان القرآن، قالوا إن نبوغه يعود لأمور. أولا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم علمه الكتاب، فهذا فضل عظيم، وهذا لم يحصل لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهو هذا الدعاء على وجه الخصوص. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابة بكذا وكذا، لكن بوجه الخصوص على القرآن وتفسير القرآن، هذا حصل لابن عباس رضي الله عنه، وهذه منقبة عظيمة له. الأمر الثاني اجتهاده رضي الله عنه في البحث عن التفسير وعن الفقه في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رضي الله عنه إن وجدت عامة هذا العلم عند هذا الحي من الأنصار، وكان يأتي إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي، ويجلس على عتبة بابه ويعني وفي الظهيرة وينتظره ولا يطرق عليه بابه احتراما له وتقديرا، فإذا خرج زيد قرب له ناقته وحمله عليها فيقول أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت من آل البيت، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني الاحترام والتقدير لأهل العلم والفضل. الأمر الثالث قالوا نبوغ ابن عباس يعني اعتمد أيضا على اجتهاده لنفسه، يعني كان عنده رحمه الله دقة في الاستنباط وفي التأويل، فتح الله عليه أمورا. وأن تعرفون قصته مع عمر رضي الله عنه في لما أدخله مع الكبار من الصحابة وفسر الآية في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. الأمر الرابع قالوا علمه بلغة العرب وكان ابن عباس رضي الله عنه مرجعا أساسا في الدواوين الشعرية وفيما يحفظ عن العرب، كان مرجع، ومعلوم أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فهذه أربعة أمور وغيرها كما ذكر أهل العلم من أسباب نبوغ ابن عباس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة العظيمة، اللهم علمه الكتاب، كما قلت في الرواية الأخرى فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية أخرى وعلمه التأويل، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الصباح بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام.
الحمد لله، هنا أشار البخاري إلى كتاب الله وهو كتاب الاعتصام، غير هذا، يعني كتاب مستقل. البخاري رحمه الله له كتب أخرى مستقلة أجزاء، لكن هي أقل من الصحيح، مثل خلق أفعال العباد، ومثل جزء القراءة في الصلاة، ومثل هذا الكتاب كتاب الاعتصام. نعم، أهل السنة أيها الإخوة كتبوا في الاعتصام بالسنة، السنة المروزي وغيره، يعني كلهم كتبوا في السنة وتعظيمها. فهنا على كل حال أشار البخاري إلى هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا، وهي نعمة هذا الدين وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم، هذه أعظم نعمة، فهو الرحمة، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه الصلاة والسلام، أن جعلنا الله عز وجل وشرفنا أن نكون من أتباعه وأن نكون من المؤمنين به، هذا شرف لنا أيها الإخوة، وهذا فضل عظيم أن بعث الله عز وجل فينا رسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا فخر. إذن من حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن يعني أن نؤمن به، أن يعني كما جاء في آية الأعراف في جزء من الآية: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني عظموه ونصروه، سواء نصروه في ذاته، وقد ظفر بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أو نصروا سنته، وهذا نعم هذا واجبي واجبك يا أخي، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما جزاؤهم؟ أولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منه. فهنا في هذا الحديث يقول: إن الله يغنيكم أو نعشكم، نعشكم يعني رفعكم ومنحكم وأعطاكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه منه، وهذا فضل عظيم أن بعث الله عز وجل فينا خيرة خلقه وصفوتهم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى له أن يعني أن 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 اصطفى له هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد روى أبو داود في وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني هذا موقوف عليه وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد. لماذا من خير؟ لأن فيه الأنبياء والرسل أفضل من الصحابة، فاختارهم الله عز وجل لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولذلك أذكر في هذا المقام في سيرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه أحد التابعين فقال: يا حذيفة، لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، لحملناه على أكتافنا. يقول يعني وين هذا شرف عظيم أنكم جلستم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيتموه وكذا، لكن يا أخي أنا لو كنت فيه لحملناه على أكتافنا، ما جعلناه يمشي على الأرض، من باب الإجلال والاحترام. قال: يا ابن أخي، كف عليك، يعني ليس هذا الكلام، ما هي المسألة، في مواقف عظيمة. قال ثم ذكر له موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في الأحزاب، وأنتم تعرفون في أواخر الليالي هبت ريح شديدة وكان هناك برد شديد وجوع وخوف، اجتمعت أمور كثيرة كما بين الله عز وجل لنا في سورة الأحزاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة: من يذهب إلى القوم؟ وجاء في الرواية: من يستعلم لنا القوم، يعني شوف الخبر، هؤلاء اللي هم قريش وغطفان ومن جاء معهم من العرب. فالصحابة رضي الله عنهم سكتوا، ما سكتوا رضي الله عنهم جبنا ولا خورا، لا والله حاشا وكلا، لكن يعني إنسان في ضعف وبرد شديد وخوف وظلمة في الليل وهواء وكذا، فالصحابة رضي الله عنهم سكتوا، ما أحد تكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أين حذيفة؟ قال: خلاص علمت أنني الرجل، ما عاد يعني اختارني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختار. فالمهم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته شيئا أجده في قلبي، يعني إنني يعني ضعيف وإنني كذا. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري، فوالله ما أحسست بعدها بخوف ولا جوع ولا إلى آخره، وذهب رضي الله عنه واستعلم خبر القوم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فيعني أن المقام ما هو مقال والله كل واحد يقول يا ليتني كنت من الصحابة، لا، هذا اختيار من الله عز وجل، هؤلاء صفوة اختارهم الله عز وجل لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ولا شك فضل عظيم، ولذلك نحن يجب أن نقدرهم وأن نعتقد ديانة أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمهم أبو بكر، فما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر، ثم عمر، ثم بعد ذلك عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكره أهل العلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر بذلك بالسمع والطاعة.
وأقر لك
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت.
الله المستعان. نعم، جاء في رواية قال: وأن بني يقرون بذلك. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أنه حصلت فتن بعد يعني قبل أن يتولى عبد الملك بن مروان، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه استتب له الأمر ودانت له الحجاز ومنطقة من الشام وجزء أيضا من العراق، وخلص يعني استقر له الأمر، لكن عبد الملك بن مروان أرسل إليه الحجاج، يعني قتل من قتل على كل حال، وأرسل إليه الحجاج بن يوسف حتى قتل شهيدا رضي الله عنه في مكة. لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان خلاص استتب الأمر، يعني لابد له من البيعة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن أمور يعني التولي على الناس كما قال أهل العلم إما بالمبايعة، أن يأتي الناس ويبايعون يعني عن طريق يعني ملك مثلا يولي ابنه أو أخاه أو كذا فيبايعه الناس على ذلك يعني سلما، وإما أن يأتي أحد بالسيف فيتغلب على الناس ويعني فيسمع الناس له ويطيعون، ولكن ليس معنى أنهم يعني يؤيدونه في البداية، لا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأنتم جماعة على أمير فاقتلوه، يعني لو جاء واحد يحاول أن ينازع ولي الأمر في سلطته فإنه يقتل ويحارب ولا يسمع له، لكن إذا استتب له الأمر وتغلب مثل ما حصل لعبد الملك بن مروان لما تغلب على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان الأمر كان استتب لعبد الله بن الزبير، لكن جاء عبد الملك بن مروان وتغلب عليه، فعبد الله بن عمر أرسل له بالسمع والطاعة وقال له: إنني أبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وأن بني يقرون بذلك، يعني أنا حتى أسرتي وأهلي يقرون بذلك. ومعروف أيها الإخوة أن مسألة البيعة أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهي من قواعد الإسلام المقررة أنه متى بايع المسلمون وليهم ولي أمرهم وسلطانهم فلا يجوز أن ينزع الإنسان يده من تلك البيعة، أو أنه يقيل نفسه وبعض الناس يقول طيب هل يلزمنا نحن الأفراد أن نبايع؟ لا، يكفي إذا بايع أهل الحل والعقد فإنها تلزم البيع لجميع الناس، لأنه لا يتصور أن 10 ملايين 20 مليون يأتون ويبايعون هذا الشخص، لا، يكفي إذا بايعه أهل الحل والعقد من الأمراء أو من العلماء أو من أهل الفضل، خلاص إذا بايعوا يعني يلزم الناس بقيتهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فالبيعة كما قلت يعني أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من جاءكم وأمركم جميع يعني على ولي الأمر وأراد منازعته فاقتلوه، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من صنيع ذاك الرجل الذي لا يبايع إمامه إلا على مصلحته، فإن أعطى وفى وإن لم يعطى لم يفي. هذا نسأل الله السلامة والعافية، عقابه شديد وأمره خطير عند الله عز وجل. فالبيعة كما قلت أمرها عظيم، ونحن والله الحمد ندين الله عز وجل ديانة وعبادة وقربة ببيعة بايعنا بها ولي أمرنا، ونحن ملتزمون على هذا سمعا وطاعة في المعروف، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم وأن يسددهم لما يحب ويرضى. نعم، الله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
سعيد بن المسيب هذا معروف من أئمة الإسلام، وأنا إذا مر ببعض الأعلام هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، وكان رحمه الله إذا سئل عن التفسير قال: ذهب الذين يعلمون التفسير، إننا لا نقول في القرآن شيئا. وروي عنه أنه كان يقول: إنها الرواية عن الله. شوف كيف كان السلف يعظمون القرآن ويعظمون التفسير، ما أحد يتكلم، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه رويت عنه روايات قليلة في التفسير. هو مو معناه أنه ما يعلم، ويعلم، بس كان يعظم القرآن، ما يتكلم إلا بعلم. فأين الذين يتفوهون الآن ويتكلمون في كل مكان، يفسر القرآن برأيه ويزيد وينقص ويدخل في الآيات ما لا تحتمله، وإلى غيرك مصائب، الله المستعان. ومع ذلك قال شيخ الإسلام أنه رويت عن روايات، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه وغيره قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذه الحقيقة قاعدة يا ليتنا والله نسير عليها ونعمل بها في حياتنا. قال أنهم قالوا بما علموا، الشيء الإنسان الذي يعلمه نعم تقول به: بلغوا عني ولو آية، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وسكتوا عما جهلوا. الإنسان اللي جاهل ما تعرف شيء قل الله أعلم، لا أدري، ما لم أطلع، سأبحث، ما في مانع. أما كل إنسان كل شيء سيتفوه فيه، هذا كلام غير صحيح، والله المستعان. كل حال الكلام في هذا الطويل. سعيد بن المسيب رحمه الله يعني مع عبادته وجلالته وزهده كان يقول رحمه الله مما أحفظ من سيرته، كان يقول: لو أدخلت على عجوز شمطاء في ليلة ظلماء ما أمنت على نفسي الفتنة. يعني عجوز ما شمطاء ولا هي جميلة، ومع ذلك يقول والله إن لا آمن على نفسي الفتنة. فكيف الآن من يعرض نفسه للفتن ومن ويقول: لا والله أنا أبدا إن شاء الله ما فيش. لا لا، سبحان الله، إنسان معرض ذكر وأنثى، يعني إنسان يعني ينتبه لنفسه، لا تعرض نفسك. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا. هذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا كلامه. وجاء في سيرته أنه كان في بعض الأحيان لا يأكل في الطعام مع والدته اجتهادا منه، يقول: أخشى أن تسبق عينها إلى ما سبقتني يدي إليها. يعني أمه مثلا بتأكل من شيء فسبقته بعينها وهو مد يده فأخذه قبلها، فيقول هذا من باب يعني عدم برها، وكان يعني في خضوع. جاء في سيرته رحمه الله أنه كان يتكسر في كلامه معها حتى إنه يظن أنه مريض، ما يسمع، كان في بحة في صوته ما يسمع. كل هذا التزاما بقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كل هذا من الأدب والاحترام والتواضع والمسكنة لوالدته. فعلى كل حال سيرته عطرة. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أرجو إن شاء الله من الإخوة أن يراجعوا في سيرته وينظروا فيها رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثل أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاء الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
الحمد لله، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد كتب في ذلك أهل العلم كالإمام السيوطي في كتاب مستقل، وأيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، والقاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، كتبوا في هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. قال أهل العلم معنى جوامع الكلم يعني أنها الكلمات المعدودة تحوي من المعاني الشيء الكثير، هذا أمر. قالوا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رويت عنه عبارات سبق العرب فيها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اشتد الوطيس. قالوا إن هذه أيضا مما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كلمات معدودة تحوي من المعاني الشيء الكثير. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد عدا، ما كان يكثر من الكلام، وكلماته تقول رضي الله عنها كانت تعد عدا. وهكذا كان منهج سلفنا الصالح. ولذلك قال بعض أهل العلم: كان سلفنا صمتهم أطول من حديثهم. وأنت لما تقرأ الآن في تراجم السير، في نظر في السير وفي حياة السلف رحمه الله، تجد أن صمتهم أكثر من حديثهم. لكن نحن للأسف لا، بعض الناس قلب عكس، كثير يحب يتكلم، وهذا يعني كل ما كثر الإنسان كلامه كلما كثر سقطه وزلله. لكن سلفنا كانوا أبدا كلامهم معدود قليل، ما يتكلمون بكثرة، حتى في علم، في نشر العلم، هذا شيء آخر، حنا نتكلم في يعني مجالسهم وفي لقاءاتهم ونحو ذلك، كانت كلماتهم قليلة. نبينا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كانت تعد في المجلس الواحد عدا، ما كان يتكلم بكثرة. على كل حال، جوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، ويعني لهذا أمثلته يمثلون بالدين النصيحة، وقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وغير ذلك يعني من الأدلة. أيضا قال: ونصرت بالرعب، وجاء في الرواية الأخرى مسيرة شهر، فعليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر. هنا عاد اختلف أهل العلم، قالوا: هل هي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هي لا تزال في جيوش الإسلام؟ بعض أهل العلم يقول إنه قد يوجد هذا الرعب، أن الله يقذف الرعب في قلوب الأعداء، لكن ليس مسيرة شهر، قد يكون مسيرة مثلا يوم أو يومين، وقد يكون يعني شيئا قليلا، لكن بهذه الصورة الواضحة القوية هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مما يؤيد الله به جيوش الإسلام فيما مضى من تاريخ المسلمين، وهذا أمر باق، أن الله جل وعلا يعطيهم هيبة وخوف، حتى إن الأعداء كما يعني مضى في يعني التاريخ الإسلامي يأتي بعضهم ويلقون أسلحتهم، لا حرب ولا قتال، كله من الرعب والخوف والهلع، وذكروا لهذا أمثلة كثيرة. لكن مسيرة شهر وبهذه القوة، لا، هذا لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال بعض شراح الحديث أن قد يكون مسيرة يوم أو يومين، يمكن أن يوجد مثل هذا، ولكن بصورة أقل ولا شك. الأمر الثالث قال: وبينما أنا نائم، وهذا عد الحقيقة الشاهد هنا، قال: رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، أنها ستفتح على الناس الدنيا، وأنه ستأتيهم كنوزها وستأتيهم الغنائم وسينتصر المسلمون، وبالفعل هذا حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخرها، ثم أيضا في حياة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك جلبت الخيرات وجلبت الأرزاق إلى الناس. وكما قال هنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي، وأنتم تلغثونها، وفي رواية أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. معنى هذا يعني أنكم تتمتعون بها، جاءتكم سهلة يسرة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. كان يمر على بيوته الشريفة الحجرات الشهر والشهرين والثلاثة ما أوقد في بيته نار. قيل لعائشة: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وخرج عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جائعا طاويا، ولقي أبا بكر وعمر واستضافهم ابن التيهان، ويعني مواقف حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب أنه كان عندهم حال جوع ومسغبة وشدة. فكما قال أبو هريرة رضي الله أنه ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمتع ولم يشبع من خبز الشعير. شوف، خبز الشعير الذي نحن عندنا يعتبر، وهي إن شاء الله نعمة ومقدرة، يعتبر ليس يعني من ذيك الأكلات وكذا، ومع ذلك لم يشبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ولذلك يقول إنه انتقل إلى الله عز وجل، ونحن الآن نلغث ونرغث ونأكل في هالخيرات وفي النعم. أما الحمد لله ما فتح الله على المسلمين، وكما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على وصيته التي أوصى بها معاذا: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، نسأل الله الإعانة، ولأن والله التقصير عندنا كثير، ونحن والله لن نوافي شكر هذه النعم، لكن نسأل الله الإعانة فقط: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث يسميه العلماء الحديث المسلسل بإني أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبك، فصار معاذ رضي الله عنه قالها لمن بعده، قال: يا فلان إني أحبك لا تدعنا كذا، الذي بعده قال للذي بعد بعده إني أحبك كذا. فهذا يسميه العلماء، وهذا في مصطلح الحديث المسلسل، المسلسل بأشياء يعني يلتزم، يعني قد يكون تشبيك الأصابع، قد ومنها أن يكون بالكلام، فكل راوي جاء للذي بعده قال: إني أحبك. لا إله إلا هذا كلام، وهذا أيضا مقام عظيم لمعاذ، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أحبك، وهذا أيضا من تلطفه عليه الصلاة والسلام وتأليفه للقلوب. لا إله إلا الله، سبحان من أعطاه حسن الخلق وأعطاه مجامع مكارم الأخلاق وتألف الناس وربطهم. ولذلك لا غرو أن الصحابة أحبوه بأعماق قلوبهم، قدموه على ما يملكون دينار ولا درهم ولا مال ولا ولد ولا أي شيء، أحبوه من أعماق القلوب. سبحان الذي أعطاه هذا الخلق وأقسم عليه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني أن الأنبياء السابقين أعطوا آيات من جنس ما كانوا عليه في أقوامهم. فموسى عليه السلام، الحمد لله، أقول أيها الإخوة إن الله عز وجل أعطى الأنبياء معجزاتهم من جنس ما نبغ فيه أقوامهم. فقوم موسى عليه السلام كان أهل سحر وشعوذة، فأعطى الله عز وجل العصا ويده تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء، وعيسى عليه السلام بعث في قوم أهل طب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أعطي القرآن الكريم، لأنه بعث في قوم، يعني تلك المعجزات الرسل لم تكن وحيا، نعم أنزل الله عز وجل على موسى التوراة وعلى عيسى عليه السلام الإنجيل وعلى داود الزبور، نعم هذا حق، لكن نحن نقصد المعجزة. أما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي القرآن، وأنتم تعرفون أن العرب أهل فصاحة وبلاغة وكانوا يتبارون بهذا الأمر. فعلى كل حال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبالفعل هو عليه الصلاة والسلام أمته هم أكثر الناس دخولا الجنة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثلث أهل الجنة فكبروا، قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وجاء بعض الروايات شطر أهل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل هذه الأمة إن آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت به وعملت بكتاب ربها والتزمت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف عند الباب الذي بعده، وهو باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب مهم جدا ذكر فيه البخاري 13 حديثا، وإن شاء الله يكون في الأسبوع القادم السبت والأحد بعد المغرب، وأما غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر فالدرس في كتاب التوحيد. هنا تذكرت مسألة وهي مرتبطة بمسألة الخوارج التي ذكرتها آنفا، وهي في الحديث عن البيعة في كلام عبد الله بن عمر، مما يستدل به بعض من خرجوا أو أصحاب الفئة الضالة أو من يعني انضموا إلى جماعات إرهابية أو تكفير، أن أحدهم يقول: إنه ليس في عنقي بيعة، أنا ما بايعت ولي الأمر. نقول: هذا كلام غير صحيح، لا يلزم أن أنا وأنت نذهب ونبايع، ما دام أن ولي الأمر قد بايعه أهل الحل والعقد. ومن هم أهل الحل والعقد؟ قال أهل العلم: هم الأمراء العلماء وجهاء الناس، خلاص إذا بايعوه لزمت هذه البيعة كل الناس، ما أحد يقول: والله أنا ما في عنقي بيعة. ولذلك ترى قد يخرج، قد كما قلت يفجر، يدمر، يرهب الناس، يؤذيهم إلى غير ذلك، ويقول: أنا ليس في عنقي بيعة. هذا كلام باطل، بل أنت تلزمك البيعة ما دام أن أهل الحل والعقد قد بايعوا فإنها تلزمك. ولم يقل أهل العلم، لا أحياء ولا أمواتا، لا من ماتوا ولا من هم الأحياء يقولون إنه يلزم كل الناس أنهم يذهبون إلى البيعة، هذا لم يقله أحد من أهل العلم، بل قالوا: يكفي، متى ما بايع ولي الأمر وجهاء الناس خلاص تلزم البقية للآخرين، وتصدق عليهم الأحاديث كلها التي جاءت في البيعة، ومنها ما ثبت في الصحيح: من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، وافسح اللهم له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي والدينا عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة إيمانا وتحقيقا، قولا وعملا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك، كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك. اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.